بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية، إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العود، إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة الفلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. هذه ليلة الأربعاء 16 من شهر جماد الأولى من سنة 1424 للهجرة، وهذا درس في التفسير، تقريبا يكون هو الدرس 11 ربما ضمن هذه الدورة العلمية المباركة التي يعقدها مكتب الدعوة ببريدة، جزا الله القائمين عليه خيرا. أمس أخذنا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. نستذكر على خفيف بعض ما ورد في درس الأمس. أولا فيما يتعلق بالمقدمات، أسماء السورة وسبب نزولها، وهل هي مكية أو مدنية؟ نعم فهد.
أسماءها الأولى الإخلاص،
أشهر أسمائها الإخلاص، وهكذا هي في المصاحف وكتب التفسير. وأيضا
ثاني قل هو الله أحد،
قل هو الله أحد،
ورد في بعض الأحاديث،
وهذا ورد في بعض الأحاديث.
والثالث قل هو الله،
قل هو الله.
والرابع الله الواحد الصمد،
الله الواحد الصمد، هذا أيضا جاء في حديث صحيح البخاري.
والخامس الصمد، سورة الصمد،
سورة الصمد، لأن الصمد هذا الاسم لا يوجد في غيرها. سبب نزولها،
سبب ورد في سبب نزولها أن بعض المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك،
انسب لنا ربك، من الوثنيين. وأيضا جاء عن اليهود والنصارى أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نحو هذا. هل هي مكية أو مدنية؟
الجمهور على أنها مكية،
الجمهور على أنها مكية
لقصر آياتها،
كما قصر آياتها،
ولعنايتها بإخلاص توحيد العقيدة،
عنايتها بالعقيدة وتخصصها في ذلك،
وهذا هو شأن السور المكية،
وهذا شأن السور المكية. وأيضا مراعاة لسبب النزول الذي ذكرناه، أحسنت، موقف المسلم من الفتن. طيب، فيما يتعلق بقوله قل هو الله أحد، في وجود لفظ الأمر بالقول في مطلعها قل، لماذا؟ نعم،
إشارة إلى سؤال السائلين،
أولا إلى سؤال السائلين، كأنهم سألوا فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم كذا وكذا،
وإشارة إلى أن العقيدة من الله،
إلى
أن العقيدة من الله،
إلى أن هذا الأمر وهو أمر العقيدة إلى أهميته وتلقيه من عند الله تبارك وتعالى، وأن العقل البشري لا يستقل ولا يستطيع الوصول إلى فهم العقيدة إلا بواسطة الوحي من عند الله تعالى. وأيضا من يكمل لنا؟ نعم يوسف.
تشبع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسيته متشبعة،
يعني إشارة إلى تشبع نفس النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة، لأنه قال هذا الذي أمر به بلسانه وهو يعتقد في قلبه، فتواطأ عنده القلب واللسان. طيب، قل هو الله أحد، الضمير هنا ما اسمه؟ هو
غائب،
ضمير الغائب، ويسمى هنا ضمير الشأن. طيب، هو الله أحد، ما هو الفرق بين أحد وواحد؟
أحد أعم من واحد،
أنا أقول إن أحد أقوى وأبلغ
من واحد
في الدلالة على الوحدانية، وإن كان المعنى متفقا، لكن أحد أقوى وأكثر تمكنا في الدلالة على المقصود، يعني أن الله تعالى واحد أحد. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، طيب الفرد هل وردت يا علي؟
لا
لا لم يرد لفظ الفرد، قل هو الله أحد. طيب ثم قال سبحانه الله الصمد، وهنا إشارة إلى هذا الاسم العظيم. نريد أولا بيان لماذا كرر الاسم الله وما معنى الصمد. نعم،
لتأكيد هذا الاسم ولبيان أن هذا هو من أسماء الله سبحانه وتعالى.
أولا قال الله لتأكيد الاسم وبيان أنه هو الاسم العلم الذي يعرف غيره بالنسبة إليه، وهو قيل هو الاسم الأعظم، ولذلك يأتي في مطلع التعريف هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الملك القدوس السلام، إلى غير ذلك، فيبتدأ به على سبيل التعريف والتفهيم والتلقين. طيب الصمد،
الصمد هو الذي تصمد إليه الكائنات والخلائق بحاجاتها.
نقول أصح ما قيل في معنى الصمد أنه السيد الذي تصمد إليه الخلائق والكائنات كلها بحاجاتها وشكواها وسؤالها ودعائها. طيب الذين قالوا إن من معاني الصمد أنه الذي لا يأكل ولا يشرب، ماذا نقول فيه؟
نقول أن هذا هو من معاني، هو من معانيها، يعني أن هذا الاسم الذي ذكرناه هو يشمل على ما قالوا جميعا.
نعم، نقول إن التعريف بأن المقصود بالصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وكمل في غناه، فاحتاج الخلق كلهم إليه وهو غني عنهم، ومن هنا فهو غني عن خلقه، غني عن الأكل، غني عن الشرب، غني عن النوم، غني عن الحاجات التي تعرض لخلقه. فهذا من توابع كونه الصمد، أي هو الإله العظيم الكامل الغني غنى مطلقا ذاتيا، فغناه من ذاته سبحانه بخلاف غنى المخلوقين، فهو غنى إضافي وغنى نسبي وغنى مرهون بحاجات معينة، ولذلك قال الله الصمد. ثم قال سبحانه لم يلد ولم يولد. ذكرنا هنا قاعدة في تقرير العقيدة غالبا في القرآن والسنة، ما هذه القاعدة؟ نعم،
أن النفي يكون على سبيل الإجمال والإثبات يكون على
نعم.
سبيل
القاعدة الغالب في القرآن والسنة أن النفي يكون على سبيل الإجمال، وأما الإثبات فإنه يكون على سبيل الإطناب والتطويل والتفصيل، فإذا أثبت أسماء الله أثبت وطول وفصل وهكذا الصفات، أما إذا نفى عن الله عن الله تعالى العيوب والنقائص فإنه ينفيها نفيا مجملا، وهذا هو اللائق والمناسب لمقام البلاغة والأدب والتعظيم لله تبارك وتعالى. متى يكون النفي في القرآن والسنة؟ متى يكون هناك نفي مثل قوله هنا لم يلد ولم يولد؟ لماذا جاء النفي
في الصفات السلبية؟
إيه، لماذا يذكرها؟ ما هي المناسبة؟ نعم نعم، للرد على شبهة أو لتفليد أقوال بعض المغرضين من اليهود، من المشركين، من النصارى، من أهل العقائد الباطلة، فيكون هناك حاجة إلى بيان قولهم ورده. قوله سبحانه هنا لم يلد، من هم الذين ادعوا لله تعالى ولدا؟
النصارى.
النصارى قالوا
أن عيسى
ابن الله، غيرهم
واليهود قالوا أن عزير،
اليهود قالوا عزير ابن الله، غيرهم
مشركين العرب قالوا أن الملائكة بنات
الله، مشركوا العرب زعموا أن الملائكة بنات الله. طيب قوله سبحانه ولم يولد، الولد عرفنا أن هناك من ادعى لله ولدا، فالله سبحانه وتعالى قال سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، ليس له ولد. ثم قال ولم يولد، لماذا نفى أن يكون له والد؟ هل ادعى أحد أن لله والدا؟ نعم، أولا للمناسبة، لأن الولد والوالد هما عمود النسب كما يقال، فلما نفى الولد نفى الوالد. انسب لنا ربك، أيضا رد على من قالوا انسب لنا ربك. الأمر الثالث يعني أن ذلك في مقام الحجة عليهم، إقامة الحجة، لأن الولد والوالد قرينان، يعني الذي ليس له والد ليس له ولد، فكأنه جعل ذلك في مقام إثبات الحجة عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكون له ولد لأنه ليس له والد، فقوله ولم يولد في مقام
قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وقوله في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. طيب، لم يلد ولم يولد، ثم قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية ما هو تعلقها بما قبلها أو ما موضعها مما قبلها؟ يعني لو أردت أن تلخص لنا سياقات السورة أنها اشتملت على عدة مقاصد. نعم، أولا بدأت بإثبات التوحيد، قل هو الله أحد، ثم بإثبات الصمدية والغنى المطلق لله سبحانه وتعالى والاحتياج المطلق للمخلوقين، حاجة المخلوقين المطلقة إلى الله عز وجل، ولهذا قال الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا من كمال غناه سبحانه. ثم ختمت بنفي التشبيه والمثلية والمكافأة والندية. طيب، ذكرنا في مسألة تعليم وتلقين وتدريس أمور العقيدة وما وقع فيها من يعني التنبيه في هذا الباب وحاجة الناس إلى نعم خالد. طيب، تذكر لنا أمثلة سريعة بس عنها وهي الأمثلة اللي ذكرناها، ذكرنا أمس عدة أمثلة مما يقع فيه انشغال الطالب بالرد على المخالفين عن إدراك أصل العقيدة وتقريرها كما نزلت في القرآن والحديث. أي مثلا في باب الأسماء والصفات، بدلا من إقبال الطالب أو المسلم على فهم الأسماء والصفات واستحضارها في قلبه وفي عبادته وفي حياته والتأثر بها وتعلمها وتعليمها، ينشغل بالرد على الخصوم من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم، وهذا الرد هو بحد ذاته حق، ولكنه تقدم عندنا يعني تقلط قليلا عندنا عما ينبغي وأن يكون عليه، حتى إنه غلب على الأصل الذي ينبغي أن يعتنى به. وربما يقرأ القارئ الآيات من كتاب الله فلا يعني يلتقط ذهنه إلا بعض الأشياء التي ذكر فيها خلاف المخالفين، وإذا سمع الإمام بدلا من أن يقشعر قلبه خوفا من الله أو فرقا أو محبة أو ما أشبه ذلك، تجد يستحضر الرد على الخصوم وهو في الصلاة أحيانا مثلا. وذكرنا مثالا آخر وثالث أيضا، ها يا أمام، مثلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه بما قالوا، هنا وقف لازم، بل يداه مبسوطتان. أيضا ذكرنا أمثلة أخرى في غير باب الأسماء والصفات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك، أحسنت. أيضا من الأمثلة التي ذكرناها يعني مثلا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أنها قلما تذكر إلا في مقام الرد على من غلوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا حقوق آل البيت قلما تذكر إلا في مقام نقد من غلوا من الشيعة وغيرهم، بينما ينبغي أن تقرر هذه المسائل ابتداء. عندنا اليوم سورة الفلق، سورة الفلق من جهة الأسماء لها أسماء عديدة، من أشهرها قل أعوذ برب الفلق، وهكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في أكثر من حديث، منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال له قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما استعاذ مستعيذ بمثلهن، والحديث في صحيح مسلم، وجاء أيضا عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لن تقرأ شيئا أبلغ لك عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ولذلك سماها كثير من المحدثين والأئمة في كتبهم بقل أعوذ برب الفلق، وأشهر أسمائها هو الفلق، وهكذا هي في المصاحف وكتب التفسير، وتسمى مع نظيرتها سورة قل أعوذ برب الناس تسميان بالمعوذتين لأن العبد يستعيذ بهما، وبعض الناس قد يجمع معهما سورة الإخلاص ويسمونها بالمعوذات، وهذا لا أعلم له أصلا، وإنما هو مشهور متداول عند الناس، فيعتبرون قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يسمونهن المعوذات، وإنما التعويذ بهاتين السورتين. أما وقت نزول هذه السورة فالجمهور على أنها نزلت بمكة وهو الأصح عن ابن عباس كما رواه قريب وغيره، وهو قول الحسن وعطاء والجمهور. وقال قتادة وجماعة وهو رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا إنها نزلت بالمدينة. وأما سبب نزول السورة فقيل إنها نزلت بناء على سؤال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها نزلت بسبب سحر لبيد ابن الأعصم اليهودي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا السحر جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن لبيد ابن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، والمشاطة هي الجماعة من الشعر المجتمع، ووضعها في جف طلعة ذكر، يعني في الغلاف الذي يكون فيه طلع النخل، وهو ما نسميه نحن ايش نسميه ها؟ أي على كل حال تختلف الأسماء، يعني قد يكون كل قوم يسمونه بحسب اسمهم، وإنما هو معروف الغلاف الذي يكون فيه قيم النخل قبل أن يتفتق ثم يزول عنه. فوضعها في بئر في المدينة يقال له بئر ذروان أو ذي أروان، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر تأثرا ظاهريا في أشياء معينة يلاحظها أزواجه وأهل بيته القريبون منه دون أن يؤثر ذلك في أمر آخر وراء هذا، ولهذا لم يلاحظ الناس عليه صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما هذه يعني ملاحظات من قبل أهله عليه الصلاة والسلام. ثم نزل جبريل عليه الصلاة والسلام أو نزل ملكان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه وقرأوا عليه، قال ما به؟ قال مطبوب. ثم قرأوا عليه هذه السور فشفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث عليا وأمره أن يردم هذا البئر والقليب الذي وجد فيه السحر، وقال أما أنا فشفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. فهذا يعني يحتمل أن يكون سببا لنزول السورة، وبناء عليه تكون السورة مدنية، ويحتمل أن لا يكون هو سبب نزولها وإنما تكون السورة نزلت قبل ذلك بمكة كما هو في المصاحف وغيرها وقول جمهور المفسرين كما ذكرنا، وإنما نزل الملك بقراءتها على النبي صلى الله عليه وسلم ورقيته بها وتحديد أنها رقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري لما قرأ على الرجل الملدوخ سورة الفاتحة قال له عليه الصلاة والسلام وما أدراك أنها رقيته، فيكون بين أن بذلك أن هاتين السورتين تكون رقية للمريض وللمسحور خاصة. وطبعا هذا في عدة مسائل، أو المسألة الأولى مسألة السحر، هذه إثبات أن السحر يعني له حقيقة وله تأثير على الإنسان وأنه أنواع، وهذا مذهب جمهور العلماء أن السحر يقع وأن له حقيقة، والله تعالى ذكره في كتابه كما وقع من سحرة فرعون وغيرهم، وكما في هذا الموضع أيضا وهو في الصحيح. وخالف في ذلك المعتزلة فإنهم نفوا أن يكون للسحر حقيقة وقالوا إنه مجرد تخيل، وكذلك نسب مثل هذا القول لأبي حنيفة وقال به بعض الأحناف كما في تفسير الجصاص وغيره، فقالوا أن السحر لا حقيقة له وإنما هو مجرد خيال. ونحن نقول إن السحر منه ما هو خيال كما قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومنه أنواع أخرى غير ذلك ويكون له حقيقة وله تأثير ملموس. والغالب أن السحر يكون يؤثر في مزاج الإنسان وفي اعتداله بحيث إنه قد يخيل له الأشياء على غير حقيقتها، مثلا فيرى الأشياء الساكنة متحركة وتتغير عنده بعض الأشكال وبعض الصور وبعض الألوان وبعض المعالم، هذا يقع بسبب السحر، كما أن السحر يؤثر أيضا في وجدان الإنسان وفي عاطفته مثلا في الحب وفي البغض وفي غير ذلك من الأشياء. وطبعا في مباحث كثيرة جدا موضوع السحر وكيف يكون وحكمه في الشريعة، هذه أمور يعني ليس هذا المقام بالمقام المناسب لها. وقد يكون من السحر أحيانا الاستعانة بالشياطين وتخييل بعض الأشياء والخداع، وقد يكون من السحر ما يطلق عليه السحر مما يكون فيه حركات تتعلق بخفة الحركة وخفة اليد وغير ذلك مما يحدث أحيانا، وقد يسمى بالسحر من باب سرعة الحركة ومن باب التأثير على الآخرين وخطف أبصارهم عن ذلك. بقي أن أشير أيضا إلى مسألة أخرى في موضوع السحر وما يتعلق بسحر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحديث الصحيح بين أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني رواه البخاري في صحيحه، وجمهور العلماء يثبتون ذلك ويقولون إنه لم يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ببلاغ وبيان الرسالة ولا فيما يتعلق بالشريعة والأحكام وغيرها، وإنما أثر فيه في خاصة نفسه بأشياء عادية مثل ما يتأثر المريض ببعض الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته معروف ما حصل من أبي بكر وعمر والصحابة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أهله وعلى بعض أصحابه، فهذه أمور عادية تقع للإنسان بحكم البشرية وبحكم الطبيعة الجبلة البشرية أحيانا. وأما أن يتأثر بالوحي فهذا لم يقل به أحد، ولذلك المشركون لما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور كما في قول الله عز وجل إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فالله تعالى يعني نفى ذلك عنه، قال وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن. فنقول إن المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا من أن يقع في تأثير السحر هو أن يؤثر السحر على ماذا؟ على عقله وعلى بلاغه إلى القرآن والسنة. أما أن يؤثر السحر على بدن الإنسان أو على بعض تصرفاته العادية فهذا ليس بمستنكر، كما أن المرض بشكل عام قد يؤثر في الإنسان ويورث عنده عزا عن فعل بعض الأمور أو انصرافا عنها. ولذلك تجد أن المعتزلة من القديم كانوا ينكرون هذه الروايات التي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعض المعاصرين من المفسرين وغيرهم من يسمون بأصحاب المدرسة الإصلاحية الأفغاني محمد عبده رشيد رضا المراغي كلهم كذلك القاسمي في تفسيره محاسن التأويل يقولون بإنكار حصول السحر للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآن في تفسير سورة الفلق نفى هذا، ولا شك أن هذا النفي يعني منطلقه يعني حماية جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا لا يمنع أن نقول أنه أن ما قالوه وظنوه خطأ. ولازلت أذكر لما كنا طلابا في كلية الشريعة هنا في وريدة أول ما فتحت الكلية زارنا وقتها الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله، وتلك أول محاضرة في ذلك الوقت، لم يكن هناك محاضرات ولا دروس ولا أشياء كما تجده اليوم، فكانت أشياء يعني تعتبر نادرة، والشيخ أيضا لم يكن بلموعه وشهرته التي وصل إليها، فمسجلة لازلت أذكر المحاضرة، وسألناه أسئلة كان من ضمنها سؤالا عن هذا الموضوع ومن أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا من الخطأ المغفور وليس من السعي المشكور. وهذا كلام مقتبس من كلام ابن تيمية وابن القيم، لكنه كلام مختصر مفيد أنه من الخطأ المغفور وليس من السعي المشكور، يعني يلتمس لهم العذر فيما وقعوا فيه لأن دافعهم إلى ذلك حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يوافقون على ما ذهبوا إليه. طبعا هذا الكلام نقوله في من أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذين يتكلمون عن السحر كله ويقولوا لا حقيقة له فهذا موضوع آخر كما قلت هو مذهب المعتزلة. أيضا أشير في موضوع السحر إلى نقطة مهمة، وهي أن أننا مع إثباتنا للسحر وأن له حقيقة وأن له تأثيرا، إلا أننا ينبغي أن نحذر من تأثر كثير من الناس بوهم أن يكون مسحورا وإن لم يكن للأمر حقيقة. فإن كثيرا من الضعفاء من النساء ومن الجهال بل ومن الرجال من إذا ألم به مرض أو تعرض لإخفاق في حياته سواء كانت في حياته الزوجية أو الوظيفية أو التجارية، فإنه غالبا ما يفكر أول ما يفكر بأنه قد سحر وأنه قد وضعت له العقد ولذلك لم يستطع أن يحقق شيئا. وبناء على ذلك فإنه يعطل الأسباب ويتواكل ويلتمس لنفسه الأعذار، بل قد يصل الحال إلى طرق أبواب الكهنة والسحرة والعرافين والمنجمين، فيوما يذهب إلى عمان ويوما إلى الأردن ويوما إلى المغرب ويوما إلى الشام ويوما إلى يمين ويوما إلى شمال، ويبذل الأموال الطائلة ويريق أيضا ماء وجهه، وربما يفرط في دينه بالذهاب إلى سحرة وإلى كهنة وإلى عرافين ويأخذ منهم الوصفات. هذا فيما يتعلق بموضوع السحر. الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بالأمر بالقول، فقال قل أعوذ برب الفلق. وهذا الاستفتاح سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب وهو في صحيح البخاري، فسأله عن قوله قل أعوذ برب الفلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي قل أعوذ برب الفلق فقلت. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السورة هكذا أنزلت عليه، فيها الأمر بالقول، فيها الأمر بأن يقول قل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق. إذن هذا خطاب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، وهو أيضا خطاب من الله عز وجل لخلقه أن يقول هذا، فرواه النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه كما أنزل عليه لأنه وحي لا يتصرف فيه. والأمر بالقول هنا مطلوب، يعني لا بد أن تثبت قل لأنها تعويذة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أيضا عامة، فهم يلقنون ويعلمون ويقال لأحدهم قل أعوذ برب الفلق. فإثبات لفظ قل هنا واجب لا بد منه من أجل صحة المعنى قل أعوذ برب الفلق. والعوذ هو الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعياذ بالله عز وجل في مواضع عديدة في القرآن بحسب المقام. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أو أمرنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن أن نستعيذ كما قال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فهذا أحد المواضع على سبيل المثال التي فيها الأمر بالاستعاذة، وتلاحظ أن الاستعاذة هنا جاءت بلفظ الجلالة فاستعذ بالله، هذا عند قراءة القرآن. بينما في مثل هذا الموضع ومواضع أخرى ذكر فيها الاستعانة برب، هنا قال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. في موضع أخرى أيضا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نحن نعلم أن الله تعالى هو ربه سبحانه، لكن اختيار الاسم له سر وله معنى. فالله أعلم أنه فيما يتعلق بالقرآن الكريم عند افتتاح القرآن الكريم أن كونه يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا له أسرار، منها أولا أن الله هذا هو الاسم العظيم كما ذكرنا، وهو الاسم العلم اسم الجلالة، فالبداء به فيما يتعلق بقراءة كلام الله تعالى هو المناسب. ثانيا أن ذلك أخصر، لأن القارئ كلما قرأ سيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا أخصر من أن يقول أعوذ برب الفلق أو أعوذ برب الناس أو أعوذ بربي أو ما أشبه ذلك، وأسهل تداولا وتناولا في اللسان، فإن لفظ الله من أخف الألفاظ على اللسان مع عظمة معناه، لأنه مكون من الهمزة واللام والهاء، وكلها حروف سهلة تنساق على اللسان، يقرأها الصبي الصغير ويقرأها العجمي ولا يعني يقع فيها شيء. ولذلك لو قلت للصبي الصغير قل الله قال الله، لكن لو قلت له قل رب ربما لثغ فيها، يقع عنده لثغة في حرف الراء، فلذلك لتكرارها وحاجة الكبير والصغير إليها عند القراءة كان لفظ الجلالة مما يستعاد به عند قراءة القرآن الكريم. وأيضا لأن الإنسان لما يستعيد عند قراءة القرآن يقصد حفظ قلبه واعتقاده وإيمانه بالله عز وجل من وسواس الشيطان. يقرأ القرآن وقراءة القرآن عبادة لله عز وجل، والعبادة يتناسب معها لفظ الجلالة، الله المألوه المعبود، هذا معنى الله. فلذلك ناسب أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم لأنه في مقام عبادة، بينما في ما يتعلق بالنوع الثاني من الاستعادة كالاستعادة في هذه السورة مثلا يستعيد من شر بعض المخلوقات، ولذلك مناسب أن تكون الاستعادة بأي اسم؟ باسم الرب الذي هو ربها وهو خالقها، فهو يستعيد مثلا برب الناس، ملك الناس، إله الناس من شر الوسواس الخنس إلى غيره، كذلك يستعيد برب الفلق من شر ما خلق. فالربوبية هنا مناسبة للخلق لأننا قلنا معنى الرب يعني الخالق المالك المدبر أو المتصرف، فذكر لفظ الربوبية أولى من ذكر لفظ الألوهية. الألوهية تذكر في مقام العبادة بينما الربوبية تذكر في مقام الاستعادة من الخلق ومن شر الخلق، ولذلك جاءت الاستعادة مثلا عند الخوف من الأشياء الاستعادة برب الناس، الاستعانة بربه سبحانه كما قال ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والرب مأخوذ من التربية، إذن هو ربك الذي تعاهدك وحفظك وسبق منه إليك خير كثير وهو يحميك ويحفظك فيما بقي. وأيضا الرب مأخوذة من الربوبية كما قلنا، فالمناسبة هنا ظاهرة، يستعيذ بالله تعالى من شر المخلوقات التي هو ربها، ولهذا قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فجمع هنا بين لفظ الجلالة وبين الربوبية، وهذا سر لطيف. فقول توكلت على الله هذا مناسب للتوكل لأن التوكل عبادة، ولذلك قرنها بلفظ الجلالة لأنها عبودية لله عز وجل. ثم قال ربي وربكم، وأردف بقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فهذا مناسب لمقام الربوبية أن يقول أنه ممسك بنواصي العباد، يعني فلن تضروني. فقوله توكلت على الله هذه عبادة، ثم قوله أن الدواب كلها أخذ الله تعالى بناصيتها فيه معنى أنكم لن تضروني ولن تصلوا مني إلى ما تريدون. قل أعوذ برب الفلق. الفلق ما المقصود به؟ ما هو الفلق؟ نعم هو الصباح أو الإصباح. طيب إذن الفلق من معاني الإصباح، وهذا له ما يشهد له في القرآن الكريم، قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، ثم قال فالق الإصباح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الصحيح أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إذن الصبح انفلاقه قد يكون هو المقصود، أنه يستعيذ برب الصبح إذا انفلق وانفتح. لكن هنا تلاحظ أن الله فالق الحب والنوى، هذه جت عندنا الآن. إذن الفلق ما هو خاص بالإصباح وإنما هو معنى عام. من هنا قال كثير من المفسرين إن المقصود بالفلق هنا هو الصبح، ولذلك يقول مثلا هذا الشيء واضح أوضح من الفلق، يعني أوضح من الصباح، أوضح من الشمس في ربيعة النهار كما يقولون، هذا معنى جيد. لكن أجود منه أن نقول إن المقصود بالفلق كل شيء ينفلق وينشق وينفتح فيظهر ما بداخله وما بباطنه، وهذا المعنى يدخل فيه الصباح ويدخل فيه غيره كما قال فالق الحب والنوى. إذن الحبة إذا انفلقت وانفجرت وانشقت عن الطلع مثلا، وهكذا النواة إذا انفتقت عن النخلة، وهكذا الرحم إذا انفتق عن المولود، وهكذا العدم إذا انفتق عن الموجود، هذا كله يصح أن يسمى فلقا. وهنا تلاحظ أن الاستعاذة هنا أوسع من مجرد الاستعاذة برب الإصباح أو رب النهار، وإنما الاستعانة برب المخلوقات كلها. ولذلك يقول بعض أهل اللغة كما قاله الزجاج وغيره، قالوا إن الخلق يكاد أن يكون كله عبارة عن فلق، وكلمة الفلق موجودة متداولة عندنا الآن. إذا واحد ضرب إنسان في رأسه ماذا نقول نحن؟ خصوصا إذا انفجر الدم نقول فلقه، هذا معنى اللغوي صحيح لأنه فجره وخرج منه الدم، هذا يسمى فلقا. إذن هذا معنى لغوي صحيح. فهنا القول أعوذ برب الفلق يعني رب الخلق، سواء كان هذا الخلق تمثل في الشمس الصبح إذا تنفس، أو تمثل في فلق الحب والنوى، أو تمثل في خروج الجنين حيوانا كان أو إنسانا، أو تمثل في خروج المخلوق أيضا من رحم العدم إلى ساحة الوجود، هذا كله يسمى فلقا ويسمى فلقا. والله تعالى رب ذلك كله لأنه خالق الأشياء كلها. إذن كأنه استعاذ برب الفلق، ولكن لا برب الخلق، لكن لاحظ أنه عبر بالفلق، يعني ما قال قل أعوذ برب الخلق أو بالخالق، وإنما استعاذ برب الفلق. هذه أولا فيها تنويع، لأنه سيقول في الآية التي بعدها من شر ما خلق، ولا يناسب أن يكرر موضوع الخلق. لكن فيه أيضا معنى آخر في مسألة الفلق، لأنه أنت لما تسمع كلمة الفلق ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ حركة صح، وأيضا شيء يفتح بالضبط، يعني لما تسمع كلمة الفلق تحس أن هناك شيء مغلق ثم فتح، أو شيء مصمت ثم كسر. إذن هذا المعنى والله أعلم مقصود، وهو معنى عظيم، لأن الفلق الذي يتحقق في كل مخلوق جديد يطرق ناموس هذا الكون بإذن ربه تبارك وتعالى، يعني من خروج الأجنة من الأرحام، خروج الشمس من أفقها، خروج النبات من الأرض، فيه نوع من البشارة، وفي نوع من الإيذان بالفتح والإيذان بالفرج من عند الله تبارك وتعالى. فهذا يجعل الإنسان حتى لو كان مثلا في خوف أو في ضيق أو في هم أو كرب أو غم يتذكر رب الفلق الذي يفلق الإصباح، والذي يخرج الحي من الميت، والذي يخرج الميت من الحي، ويعني يتذكر أنه كل يوم هو في شأن مما يخلق ويرزق ويحيي ويميت. فهذا يجعل عند الإنسان نوعا من الاستبشار، وألا تضيق عليه الحياة مهما كان حوله من الأشياء التي يشعر بأنها أحكمت حوله، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تخرج. إذن كلمة الفلق توحي بهذا المعنى العظيم الذي يعطي تفاؤلا في القلب. فرب الفلق يخرج السجين من سجنه بعدما أغلقت عليه الأبواب، رب الفلق يشفي المريض من مرضه بعدما أيس منه الطب والعلاج، رب الفلق يأتي بالغنى واليسار والخير والسعة بعدما ضاقت على الإنسان أسباب الدنيا وأسباب العيش. وهكذا يظل المؤمن مستحضرا هذا المعنى العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في مثل هذه السورة، وأيضا كان يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، إلى غير ذلك من الأشياء التي كان يستعيذ صلى الله وسلم بها. وهذه السورة هي استعاذة بالله عز وجل وبكلماته، وكما هو معروف إن الكلمات كلمات الله تعالى نوعان، كلمات قدرية وكلمات شرعية. فأما الكلمات القدرية فالمقصود بها الكلمات التي بها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويرفع ويخطر، وأما الكلمات الشرعية فإن المقصود بها الأمر والنهي، يعني ما ينزل على الرسل والأنبياء من الكتب والأوامر والنواهي والبلاغ، فهذه كلمات شرعية. طيب الكلمات الشرعية كلها صدق وحق وعدل، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدل، لأن ليس فيها إلا الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. هذه كلمات الله تعالى الشرعية، أوامر ونواهي، ولذلك فهي خير محض. وهكذا كلماته القدرية هي خير بذاتها، لكن الشر يكون في المخلوقات نفسها كما سوف يأتي. ولهذا قال من شر ما خلق، من شر ما خلق، هنا ما موصولة يعني من شر الذي خلق. طيب، هل المقصود هنا من شر ما خلق، هل في الآية عموم مطلق أنه يستعيذ بالله من شر جميع المخلوقات؟ ها، وإنما ممتاز، نقول الاستعاذة هنا إنما هي من شر المخلوقات التي فيها شر، لأن هناك من المخلوقات ما لا شر فيه، مثلا الملائكة، الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الجنة، هذه مخلوقات لا شر فيها، ولذلك لا يستعيذ الإنسان منها. والمرأة لما جاءت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذتي بمعاذ، الحقي بأهلك. فلا يستعاذ من الأنبياء، الملائكة، الجنة، وإنما نقول هذا اللفظ استعانة عامة من شر جميع المخلوقات التي فيها شر. وتلاحظ أن الاستعانة هنا استعانة عامة، يعني من شر كل ما خلق الله مما فيه شر. ولذلك جاء في اللفظ الآخر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بالله أو أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. من شر كل ذي شر يعني كل ما فيه شر، وكان يقول أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. وهنا من شر ما خلق، هذا يدخل فيه شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار، شر الحيوانات، الهوام، السباع، الجن، الإنس، المخلوقات الضارة مما يعلم وما لا يعلم، حتى يدخل فيها الاستعاذة من شر نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وعلمنا أن نقول نعوذ بك من شرور أنفسنا، فيستعيذ الإنسان من شر كل ذي شر، وهذه استعاذة عامة. وتلاحظ أن الاستعاذة هنا من شر ما خلق وهي الأولى تتناسب مع الآية الأولى، فقال أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، استعاذة يعني استعاذة عامة من شر عام. ثم انتقل بعد ذلك إلى نوع من التخصيص فقال ومن شر غاسق إذا وقب. وهنا تلاحظ قوله من شر ما خلق أنه يعني نسب الشر إلى الخلق، من شر ما خلق، وذلك إشارة إلى أن الشر ليس في فعل ربنا تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والشر ليس إليه، فالشر ليس إلى الله عز وجل، ولو أن الشر إليه لكان له أسماء غير حسنة، والله تعالى ليس له إلا الأسماء الحسنة، لأن فعله ذاته ليس فيه شر، وإنما الشر في مخلوقاته بحكمته وعلمه التي لا يستطيع البشر أن يحيط بها أو يصل إليها، وهي في فعل المخلوقين. ولهذا استعاذ برب الفلق، فالإنسان مثلا مهيئ للخير والشر، نقول من شر ما خلق، الإنسان فيه خير وشر، فأنت لما تستعيذ من شره لا يعني هذا أنه ليس فيه خير، وإنما تسأل الله تعالى ما فيه من الخير. وهذا يقع في الزوجة إذا تزوجها، وكذلك الزوجة مع زوجها، ويقع في الدابة، ويقع في الأشياء. ولهذا الله تعالى قال وهديناه النجدين، يكون في الشيء خير وشر، حتى الذباب جاء أن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. فهذا هو الأمر الأول الذي استعاذ منه في هذه الآية، وهو من شر ما خلق. ثم انتقل بعد ذلك إلى التخصيص فقال ومن شر غاسق إذا وقب، هذا هو الشيء أو الشر الثاني، الغاسق إذا وقب. ما هو الغاسق إذا وقب؟ نعم، الليل، الغاسق هو الليل. طيب الدليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قيل المقصود بغسق الليل يعني منتصف الليل، ولهذا قال الفقهاء إن وقت العشاء الآخرة يمتد إلى متى؟ إلى نصف الليل، واستدلوا بهذه الآية إلى غسق الليل يعني إلى نصفه، حيث يشتد ظلامه ويسود ويصبح يعني أشد وأظلم ما كان، وهذا مكان المكر والكيد، ولهذا قالوا يعني أغدر الليل. أغدر الليل يعني أشد الليل سوادا وفرصة للغدر والشر والإضرار. وهنا قوله من شر غاسق، أولا كرر الشر من شر غاسق، إشارة إلى أن الغاسق الذي هو الليل ليس شرا محوا، بل فيه الخير وفيه الشر، وهو وقت يعني وعاء يمكن أن يكون سببا للقربة والزلفة إلى الله، أو يكون سببا في الضرر بالعباد وبالنفس، وإنما يستعاد من شره وينتفع بخيره. وكما قلنا الغاسق هو الليل عند جماهير المفسرين وأهل اللغة بمقتضى الآية. وأما معنى قوله إذا وقب فيقرب أن يكون معنى وقب يعني إذا دخل وتغلغل وتسلل وغطى كل شيء، فإذا اشتد ظلامه عبر عنه بأنه وقب. طيب في بعض الروايات جاء أن الغاسق إذا وقب هو القمر، وهذا عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأحمد أيضا في المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها وأراها القمر وقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب. وسند الحديث ليس به بأس إن شاء الله. فكيف نجمع بين أن الغاسق إذا وقب هو الليل أو هو القمر؟ نعم ها؟ القمر، القمر ما هو جزء من الليل، لكن القمر هو علامة الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل ما هي؟ القمر. ولذلك محيت آية الليل والقمر مظلم كما يقول العلماء أنه وجه معتم، يعني هذا القمر الذي تراه جميلا والشعراء يشبهون به يعني من يعشقونها ويتغنون ويتغزلون بها، يعني لو نظرت إليه لوجدته معكما في أصله. وأيضا الذين ذهبوا إليه وتجولوا ذكروا أن ما فوقه يعني ليس إلا الحجارة، وكما الشاعر يقول يا راكب الريح تطويه وتنشره كأنها كرة تلهو بها قدم ما أنت والقبة الزرقاء تقحمها، أما على جنبات الأرض مقتحم، إلى أن ذكر القمر وقال فما على وجهه غير التراب ولا على الأهاضيب غير الصخر ينحطم. لكن الله تعالى جعل انعكاس أشعة الشمس على القمر تعطي هذا الجمال هذا المنظر في الليل. الله سبحانه وتعالى ذكر أن آية الليل ممحوة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فالمقصود هنا أن القمر هو علامة الليل وهو آيته، ولذلك قوله الغاسق إذا وقب في حديث عائشة يعني لا يعارض أن نقول أن الغاسق إذا وقب هو الليل والقمر من آياته، ولذلك هو جزء يعني من المدلول العام لهذه الآية. والليل يعني على ما فيه من هدوء وسكينة، وهو لباس وسكن، إلا أن الليل هو وقت الظلام الذي يخيم على الكون، فإذا جاء الظلام وذهب النور بدأت الأرواح الشريرة والشياطين وأهل السوء وأهل الريب والشر والفساد انتفشوا وانتشروا وتحرقوا. لهذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحجب الصبيان وعدم إخراجهم عند فحمة العشاء لأن الشياطين تنتشر حينئذ. فنقول إنه في الليل على ما في الليل من هدوء وسكن ومعاني، إلا أنه بالنسبة لفئات من الأشرار سواء من شياطين الإنس أو الجن، الليل فرصة للمكر والحيلة والغدر والشر، ولهذا أكثر ما تقع الجرائم قطعا، وهذا معروف في إحصائيات في وزارات الداخلية في العالم كله، أن أكثر جرائم السرقة والسلب والنهب واللصوصية والاقتحام والقتل والمؤامرات والغدر إنما تكون في الليل، لأنه في الليل يعني الناس يستخفون بالظلام وفي كثير من الأحيان، والآخرون يكونون نائمين فيسهل فعل الشيء دون علمهم، وإذا استغاث الإنسان أو استعان بأحد ربما لا يستطيع الوصول إليه لأنه منشغل أو نائم، فلذلك تقع الأضرار في الليل ما لا تقع في النهار. حتى لو تأملت في الأعمال التي تقع والحوادث التي تقع في الغالب أنها تكون في الليل، وأنت في الليل يعني لو كتب لك أن تذهب في ساعة متأخرة، يعني تحس أن الذين يتحركون في الليل في الغالب أن هناك تساؤلات، يعني إذا رأيت إنسان في الليل تسأل من أين جاء وإلى أين هو ذاهب وماذا يعمل، فضلا عمن تؤويهم البيوت والاستراحات والأماكن، فكثير من العلاقات المحرمة مثلا ومواعيد الشر والريب والفساد والدعارة والاجتماع على القصد وعلى الخمر وعلى الفساد، إنما هذه يؤويها الليل. وفضلا عن أن الإنسان أيضا في الليل حتى لو لم يكن الأمر هكذا، فإن الليل إذا جلس الإنسان إلى نفسه وكان خالي الذرع من عمل أو عبادة أو علم، ربما تبدأ الهواجس والوساوس والخطرات والأفكار والتساؤلات والظنون تهجم عليه، ولذلك ناسب الاستعالة من شر الغاسق إذا وقف، إشارة إلى أن فيه شر يستعاذ منه، ومع ذلك فإن هذا الليل هو محل العبادة وأنس الذاكرين بربهم، وهو محل الهدوء والبحث والعلم والثمر المباح، ولهذا جاء في الحديث لا ثمر إلا لمصل أو مسافر أو ذاكر، فالمسافر في الليل يقطع طريقه، عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، لأنه يعني في الليل فيه هدوء يستطيع أن يقطع مسافات طويلة وهو مرتاح بخلاف النهار والحرارة والشمس. وكذلك المصلي فإن قيام الليل مما أثنى الله تعالى عليه، يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، وهكذا أيضا يعني ثمر الرجل مع أهله، وهذا بوب له البخاري، فإن في ذلك يعني نوعا من الفسحة والسعة، لكن يظل أن في الليل شرا كثيرا يستعاذ منه. وهنا أيضا تلاحظ التناسب الشديد بين الاستعاذة برب الفلق الذي من معانيه الصبح الإصباح ومن معانيه الانفتاح والانفساح والانفلاق، فهو يتناسب مع قوله من شر ما خلق، حيث الله تعالى فلق الإصباح، فإذا قلنا إن قل أعوذ برب الفلق، الفلق له معنى عام وهو الفتح والكشف والانفجار والانبثاق، وله معنى خاص وهو الصبح، وهكذا تجد الأمر هنا متناسبا بين قوله من شر ما خلق وقوله من شر غاسق إذا وقب. إذن قوله الفلق فيها معنيان عام وخاص وكلاهما مراد، فالمعنى العام الذي هو الخلق يناسب الاستعانة من شر ما خلق من شر كل شيء، والمعنى الخاص الذي هو الإصباح يناسب الاستعانة من شر الليل الغاسق إذا وقب، يعني كأنه يقول أعوذ بربي النهار والنور من الظلام والليل. طيب إذن هنا إشارة متفائلة إلى غلبة الخير على الشر، لأنه قال رب الفلق فنسب الفلق إلى الله عز وجل، وكذلك قال من شر ما خلق، يعني إذا الفلق منسوب إلى الله عز وجل وهو النور، بينما الشر منسوب إلى من؟ إلى الخلق، من شر ما خلق. أيهما الغالب، الخالق أم المخلوق؟ هو الخالق سبحانه، ففي ذلك إذن إشارة متفائلة إلى غلبة الخير على الشر، وأن العاقبة للأشياء الخيرة سواء كان ذلك على مستوى البشرية كلها أو على صعيد من يجاهد في سبيل الحصول على خير، فإنه بالصبر والإصرار والاستعانة بالله تعالى يصل إلى ما يريد. ثم قال ومن شر النفاثات في العقد. النفث ما هو؟ نعم هو النفخ، لكن مع شيء من الريق، يعني في فرق بين النفث وبين النفخ وبين التفل أيضا. فيعني النفث بينهما أنه نفخ مع شيء يسير من الريق، هذا هو النفث. والنفاثات في العقد طبعا هنا مؤنث النفاثات، قد يراد بها النفوس الشريرة التي تنفث وتتعاطى حرفة السحر فتقوم بعقد بعض الحبال والنفث عليها بتعاويذ شيطانية ورقى شركية بقصد الإضرار بشخص معين أو التأثير عليه، فتنفخ في هذه العقد وتؤثر على الإنسان، وهذا غالبا لا يكون إلا من خلال الوصول إلى الشخص بطعامه مثلا أو شرابه أو لباسه أو غير ذلك فتؤثر فيه. ولذلك تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال هنا من شر النفاثات، لم يقل من شر النفث، لأن النفث بحد ذاته لا يضر، وإنما التي تضر هي النفوس التي تقوم بهذا النفث وبهذا الكيد والمكر. ومن عملها النفث في العقد، ولذلك سميت بالنفاثات في العقد، لكنها تمارس أعمالا أخرى في إلحاق الضرر بالشخص. فهنا النفاثات قد يراد بها إذن النفوس الشريرة التي تمارس السحر، وقد يراد بها الجماعات سواء كانوا رجال أو نساء. وأنت تعرف الآن أنه في بعض البلاد الإسلامية خصوصا في بلاد المغرب العربي يعقدون مؤتمرات للسحرة، يجتمعون إليها من أنحاء الأرض ويمكثون فيها أياما وليالي آمنين، ولا شك أن اجتماعهم يكون فيه من الضرر والشر ما ليس في عمل الفرد الواحد، فيكون بذلك أبلغ في الشر والحاق الأذى والضرر. وبعضهم يقول النفاثات في العقد هي النساء، وهنا ما هو سبيل تخصيص النساء دون الرجال بموضوع السحر مع أنه قد يقع من هؤلاء وهؤلاء؟ فقيل إن المقصود بنات لبيد بن الأعصم لأنهن قمن بسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم إن السحر يكون عند النساء أكثر منه عند الرجال، وهذا ليس ببعيد، لأن كثيرا من النساء تحتاج إلى السحر فيما تزعم هي وتظن أنها تريد السحر حتى تؤثر على زوجها وحتى يعني تعطفه إليها أو تصرفه عن امرأة أخرى أو تكيد به لفلانة وفلانة أو تلين قلب فلان إليها أو تجربه إذا عشقته أو أرادته. والمرأة عندها جوانب عاطفية ربما يهون عليها في ذلك استخدام السحر، وهذا أمر معروف بالتجربة، وقد تعتقده بعد ذلك ثم تتعاطاه. يعني في البداية ربما يعني حاولت أن تصرف قلب فلان إليها، وفي النهاية تحولت هي إلى ساحرة تتعاطى السحر وتحاول أن تصرف قلوب الرجال إلى النساء أو تؤثر على الأزواج أو غير ذلك. وعاطفية المرأة ربما تجعلها ضحية لمثل هذه الأمور، وأطلع على حالات غير قليلة في كثير من البيوت قد تبدأ الأمور عندهم بنوع من العبث أو نوع من المحاولات البسيطة أو شيء من غلبة النفس الأمارة بالسوء أو شدة التعلق بالزوج أو شدة الخوف عليه أو منافسة أخرى تعتقد أنها في بلد آخر أو في منطقة أخرى أو في بيت آخر أنها سحر زوجها، فتحاول أن تحل السحر ثم يتطور الأمر إلى نوع من تعاطي. وهنا تلاحظ أن النفاثات في العقد جاء معرف بأل ومن شر النفاثات، بينما الذي قبله من شر غاسق إذا وقب، ولم يقل من شر الغاسق. وهنا نقول إما أن أل هنا النفاثات في العقد تعريف من باب الجنس، يعني جنس النفاثات في العقد، وهنا هي معرفة لكن حقيقتها أنها نكرة، لأنه ليس المقصود يعني نساء بعينهن، وإنما المقصود جنس النفاثات في العقد. وعلى هذا لا تفاوت بين ما قبلها وما بعدها، فكله سياق وسياق نكرة، ولكنه جعل من شر غاسق إذا وقب نكرة، ثم النفاثات معرفة، ثم رجع إلى التنكير ومن شر حاسد إذا حسد، حتى يكون السياق فيه تفاوت وتنويع. ويحتمل أيضا أن التعريف في قوله من شر النفاثات لأن فعل النفاثات لا يكون إلا شرا فيستعاذ منها استعادة مطلقة، بخلاف مثلا من شر غاسق إذا وقب، لأن الغاسق كما قلنا فيه الخير والشر، وهكذا الحاسد إذا حسد قد يضر حسده وقد لا يضر كما سوف أذكر. أما النفاثات في العقد فلا يكون فعلها الذي عرفت فيه وهو النفث لا يكون إلا شرا وهو السحر. طيب، هذا هو القول المعتمد في شر النفاثات في العقد، لكن فيه قولان آخران أشير إليهما. القول الثاني ذكره أبو مسلم الإصفهاني، قال إن النفاثات في العقد النساء التي تؤثر في عزائم الرجال، واعتبر أن العقد هي العزيمة، يعني الرجل قد يعزم عزيمة ثم تؤثر عليه المرأة فتحدث له التراجع عما أراد بسبب تأثيرها وكيدها ونفثها وحلو حديثها. وهذا القول يعني وإن كان يعني ظاهره أنه لا بأس به إلا أنه لا يساعده السياق والرواية. القول الثاني قيل النفاثات في العقد المشاءات بالنميمة، وهذا قاله أصحاب المدرسة الإصلاحية من الشيخ محمد عبده ومن نسجوا على منواله وأخذوا عنه، ولم أجد هذا القول منسوبا إلى أحد من أئمة وعلماء السلف. ثم قال سبحانه، والقول طبعا الذي نختاره هو الأول، أن المقصود بالنفاثات في العقد ما يدل عليه الظاهر أنها السواحر من النساء أو السحرة من الرجال والنساء على سبيل العموم، النفوس الشريرة التي تتعاطى السحر وتؤذي به عباد الله. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد معروف وهو ما يقع في قلب الإنسان من النعمة التي أنعم الله تعالى بها على أحد من الخلق، وهنا تلاحظ أن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، لأنه في الحقيقة ما من نفس إلا وفيها شيء من الحسد، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله عن بعض السلف أنهم يقولون ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. إذن الحسد بحد ذاته كالشعور يقع في القلب هذا ليس بغريب، بل يقل أو يندر أن يسلم منه أحد، وهكذا ذكر ابن رجب أيضا وغيره. وإنما الفرق هذا الحاسد إذا حسد يستعاذ منه، أما الحاسد إذا كتم وإذا استعاذ من الشيطان الرجيم ولم يؤذي أحدا فلم يذكره هنا، لأن هذا من طبع بني آدم أن يقع لهم شيء من ذلك، وإنما يكون الاستعاذة من الحاسد إذا حسد، فهنا يقع منه العيب، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وورد أنها تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الجان ومن عين الإنسان ومن الرقى التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها ويستعيذ بها ويعوذ بها، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك من كل نفس أو عين حاسد أو عيني حاسد، فهنا لاحظ عين الحاسد. إذن الحسد قد يورث العين، بحيث إذا رأى الإنسان شيئا فاستحسنه ووقع في قلبه نوع من الحسد الشديد وتمني زوال هذا الأمر عن هذا الإنسان فإنه قد يضره، سواء رأى جمالا أو مالا أو ولدا أو كلاما أو قولا أو فعلا أو غير ذلك. وبعض المفسرين جعلوا هذا متضمنا في تفسير قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى، يعني من خلال محاولة إصابته بالعين، فهذا مما تقع الإصابة به ويستعاذ. وأما كيف تقع العين، وإن كان الإمام ابن القيم رحمه الله عقد في ذلك فصولا في زاد المعاد وفي غيره، إلا أنني أرى أنه لا حاجة إلى بحث هذه المسألة، لأن هذه القضية ليست من القضايا العلمية التي يمكن للعلم البشري المادي أن يحيط بها ويعرف كيف تقع، وإنما هي من الأمور الروحانية الغيبية التي لا دليل فيها من العلم المادي. وأيضا فيما يتعلق بالشريعة فإنما جاءت ببيان حصول هذا الأمر، أما كيفية حصوله وهل يخرج من العين أشعة أو ما أشبه ذلك فنقول هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا داعي لأن نقحم مثل هذه المعاني في تفسير كلام الله عز وجل. ويقع غير العين أيضا بالحسد، يقع من الحسد الكيف بالمؤامرات وبالكراهية هذا الإنسان وبمحاولة إسقاطه أو حرمانه من النعمة، كما يقع للحاسدين كثيرا في كل زمان ومكان، وهذا يقع حتى من الأخيار. ولهذا نقل عن الحسن البصري أنه سأله سائل: هل يقع الحسد من المؤمن؟ فقال: ثكلتك أمك، فأين إخوة يوسف؟ فإنهم حسدوه وكادوا له وعملوا ما عملوا وهم يعني أنبياء وأبناء أنبياء. فلذلك نقول إن الحسد يعني كثيرا ما يؤثر في علاقة الناس بعضهم ببعض، وغالبا ما تجد أن الحسد ينتشر بين المتناظرين، يعني الذين يجتمعون على طلب علم يحسد بعضهم بعضا في طلب العلم، هذا خير مني وهذا أفهم مني وهذا أحفظ مني وهذا أحرص مني وهذا سبقني، فيتحاسدون حتى إن بعضهم يفرح أن يتأخر زميله أو يترك طلب العلم ليترك المجال له. وينبغي أن يراعي الإنسان هذا في نفسه. وأهل الدنيا يتنافسون في الدنيا، وأهل الدعوة يتنافسون في الدعوة ولا ينافسون غيرهم فيها، يعني تجد مثلا حتى في الشيء المتماثل، وهذا من الأمور الطريفة. قلت يوما لبعض إخواني: قلت الآن طالب العلم أو الشيخ في حلقته ربما يحسد زميله الآخر على أن عنده حضورا أكثر من حضوره ويتمنى أن يقل هذا الحضور، لكنه لا يصيبه الحسد إذا رأى الجماهير المحتشدة مثلا في مدرجات الرياضة لمشاهدة الكرة، ولا يصيبه الحسد إذا رأى الآلاف أو عشرات الآلاف يجتمعون على مهرجان غنائي وحفل صاخب وهكذا. بل الغالب أن التحاسد يكون بين الأقران المتقاربين، فإذا كان مجموعة في دكاكين في تجارة معينة ومستواهم الاقتصادي واحد وتفوق أحدهم على الآخر ببضعة ريالات حصل الحسد له من جيرانه وإخوانه، لكنهم لا يحسدون أصحاب المليارات وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة وأصحاب البنوك وأصحاب الشركات الكبرى، ولا يقع في بالهم ذلك لأن أولئك كأنهم يعني سبقوهم بمراحل بعيدة فلم يعد هناك نوع من المنافسة والمقاربة. ولذلك الإنسان عليه دائما أن يتفقد نفسه في من حوله، في زملائه، في أقرانه، في نظرائه المتقاربين معه، فإن الحسد كثيرا ما يغري بينهم ويتحول إلى نوع من الخلاف، ويقع الحسد بين الإخوة ويقع الحسد بين الزملاء ويقع الحسد بين المؤمنين، بل يقع الحسد بين المخلصين المنطلقين في طريق واحد كما ذكر في علم أو في دعوة أو فيما سوى ذلك. والواجب هو كما ورد يعني أن يستعيد الإنسان وأن يجاهد نفسه في ذلك، وأن لا يستجيب لمثل هذه النوازع، ومن اجتهد وحاول وجاهد نفسه أنه يستطيع أن يتخلص من مثل هذه المعاني. وعليه أن يدعو لمن يشعر بأنه حسده، وأن يكثر من الدعاء له في سجوده، وأن يثني عليه خيرا بلسانه في المجالس ويذكره بخير، وأن يعينه بما يستطيع حتى يقضي على هذه المعاني ويرغم أنف الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فهذه هي الرقية التي علمها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وعلمها للمؤمنين أن يدعو بها.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام